القتيل.
القتيل ليس هو عيسى نفسه.
نعم.
وإن قلنا أنها عائدة على النفي فإنه ينفي تحقق فعل القتل.
فإنه يؤكد انتفاء القتل. طيب. وإذا احتملت الآية المعنيين جميعا قل الأخ. فما الحكم؟ إذا احتملت الآية المعنيين جميعا. كيف؟ يعني تحمل على المعنيين جميعا. طيب. هل لهذا شرط أن يحملها المعنيين جميعا؟
إلا يكون بينهما تعارض.
طيب. إيش بعد؟
أن يكون اللفظ يحتمل المعنيين ولا يكون بينهما.
هذا معنى يحتمل المعنيين لا يكون بينهما تعارض. ثاني. هذه معناها واحد.
لا يكون الحمل على وجه مستقر.
يعني ألا يترجح أحدهما على الآخر. ألا يترجح أحدهما على الآخر. فإن ترجح أحدهما على الآخر أخذ بالراجح. قوله إلا اتباع الظن. الاستثناء هنا بماذا نصفه؟ هنا. نعم.
نصف الظن هنا ب...
لا، لماذا نصف الاستثناء؟
نصفه بالظن.
آدم. ها؟ منقطع. ما هو ضابط الاستثناء المنقطع؟ إذا كان المستثنى من غير جنس المستثنى. فما وجه المخالفة هنا؟ لأن اتباع الظن ليس من العلم. نعم. ثم قال الله تبارك وتعالى بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل هنا للإضراب، وهو إضراب إبطال. أيهن؟ لا موجب كلا ما شرحنا شرحت. طيب. إذن من فوائد هذه الآية الكريمة إبطال ما ادعاه هؤلاء من قتل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حيث نفى قتله ثم بين أنه مرفوع إلى الله. ومن فوائدها إثبات علو الله عز وجل لقوله إليه وإلى للغاية، فدل ذلك على أن المرفوع إليه عال. والأدلة على علو الله تعالى بذاته كثيرة لا تحصر من القرآن والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، وقد تكرر هذا كثيرا وبيناه والحمد لله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام حي لقوله بل رفعه الله إليه، وهذا يقتضي رفعه بجسده كما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده إلى السماوات. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وهما العزيز والحكيم. والعزيز المتصف بالعزة، والحكيم المتصف بالحكم والحكمة، لأنه من حكم وأحكم. وسبق أن قلنا إن عزة الله تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. فهي ثلاثة معان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الحكمة لله عز وجل، وهو أنه لا يحكم بشيء إلا لحكمة، ولا يفعل شيئا إلا لحكمة. وهذه الحكمة قد تكون معلومة للناس وقد تكون غير معلومة. ومن فوائدها وجوب اقتناع الإنسان بحكم الله ورضاه بقدره. فوجوب اقتناعه بحكم الله لأنه إذا آمن أنه لحكمة وجب أن يقتنع به. ولهذا كان السلف الصالح لا يقنعون النفوس عند الإشكال إلا بالنصوص، كما فعلت عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما الرضا بقضائه فالمراد أن يرضى الإنسان بقضاء الله لا بالمقضي، لأن المقضي فيه تفصيل، لكن القضاء من حيث هو قضاء الله يجب عليه أن يرضى به، وهذا من تمام توحيد الربوبية. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكم لله عز وجل، فالحكم لله كونا وشرعا. أما الحكم الكوني فنافذ على كل أحد، مسلم وكافر، مؤمن فاجر، كل أحد خاضع للحكم الكوني. وأما الحكم الشرعي فمن الناس من خضع له ومن الناس من لم يخضع له، فالمؤمنون خاضعون له والكافرون لم يخضعوا له. ثم قال عز وجل وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. إن هنا نافية، أي ما من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به. وإن تأتي باللغة العربية على وجوه متنوعة، تأتي نافية كما في هذه الآية وأمثلتها كثيرة، وغالب ذلك غالب ما تأتي نافية إذا أتت بعدها إلا، مثل إن هذا إلا سحر مبين، إن هذا إلا اختراق، إن هذا إلا أساطير الأولين، إن هذا إلا خلق الأولين، فإن تكون هنا نافية. وتأتي مخففة من الثقيلة، مثل إن زيد لقائم، إن زيد لقائم، فهي مخففة من الثقيلة. وتأتي شرطية، مثل إن قام زيد قام عمرو. وقوله من أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، وقوله إلا ليؤمنن به هذه مستثنى من محذوف، والتقدير وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤمنن به. وعلى هذا فقوله من أهل الكتاب خبر لمبتدأ محذوف دل عليه السياق، وتقدير خبر المحذوف سامي أحد. وقول إلا ليؤمنن به قبل موته، نجد الفعل هنا مفتوحا إلا ليؤمنن به، مع أننا لا نشاهد أداة نصب، يعني هو مبني على الفتح، اتصال بنون التوكيد. نعم. وقوله به قبل موته، به أي بعيسى عليه الصلاة والسلام، قبل موته الضمير يعود على عيسى، وقيل يعود على الرجل من أهل الكتاب، يعني أنه ما من أحد من أهل الكتاب إلا إذا حضره الموت آمن بعيسى، أو المعنى ما من أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى إلا آمن بعيسى، وكلا المعنيين صحيح، والثاني أظهر أن الضمير يعود على عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن عيسى سوف ينزل في آخر الزمان وسوف يكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام، حتى الجزية لا يقبلها. وقوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، هذه ظرف عامله يكون، المعنى أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يكون شهيدا عليهم يوم القيامة. معنى الآية الكريمة أنه لا يوجد أحد من أهل الكتاب إلا آمن بعيسى قبل أن يموت عيسى، وعلى هذا التقدير يكون المعنى ما من أحد من أهل الكتاب أدرك عيسى إلا آمن به قبل أن يموت. وعلى القول الثاني أن الضمير يعود على الواحد من الكتاب يكون أنه ما من إنسان من أهل الكتاب يحضره الموت إلا إيش؟ إلا آمن بعيسى. حتى اليهود الذين كانوا ينكرون رسالته يؤمنوا به. وقول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وسموا بذلك لأن لهم كتبا حية وإن كانت محرفة، وهي التوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى، ولهذا سموا أهل الكتاب. ولا يعلم كتاب بقي إلى بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام مما جاءت به الرسل إلا التوراة والإنجيل. قيل إن المجوس لهم كتاب أنزل، أو لهم شبهة، ولكن صحيح خلاف ذلك، أنه لا يوجد كتاب بقي إلى بعثة الرسول إلا التوراة والإنجيل. وقول يؤمن به أي إيمان، أي إيمان قبول وإذعان، ليس مجرد التصديق، لأن مجرد التصديق لا يسمى إيمانا، ولهذا لا يحكم بإيمان أبي طالب مع أنه مصدق، بل لا بد من قبول ما آمن به الإنسان والإذعان له. وقول قبل موته أي قبل موت عيسى أو موت الإنسان، وذلك حين يرى الحق، إذا رأى الكتاب الحق، سواء كان ذلك بنزول الموت أو كان ذلك بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام فإنه يقبل. ولكن هذا الإيمان يكون كالإيمان الاضطراري، لأنهم لما كانوا في اختيارهم لم يؤمنوا بعيسى بل كفروا به. ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وذلك مذكور في قوله تبارك وتعالى: وإذ قال الله عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وأنت علام الغيوب. ما قلت لهم إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيوم القيامة سيشهد عيسى بن مريم على قومه أنه لم يقل لهم إلا ما أمره الله به أن اعبدوا الله ربي وربكم. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن الكتابية قد يؤمن إيمان اضطرار إما عند موته أو إذا نزل عيسى، ولكن هل ينفع هذا الإيمان؟ النصوص تدل على أن الإيمان الاضطراري لا ينفع، وأن الإيمان إذا حضر الأجل لا ينفع، لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ولكن الإيمان الاضطراري في غير هذه الحال قد يرسخ في قلب المرء، فقد يؤمن أولا خوفا من السيء، ثم يرسخ الإيمان في قلبه ويثبت ويكون إيمانا حقيقيا يثاب عليه وينجو به من النار. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الموت للبشر، إثبات الموت للبشر كلهم حتى الأنبياء يموتون. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. طيب نعم، هنا الجواب على هذا أن قوله تعالى برفع إني متوفيك فيه أقوال: الأول أن المراد وفاة النوم، قول الله تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحكم بالنهار ثم يبعثكم فيه. والمعنى أن الله تعالى عند ما أراد أن يرفعه ألقى عليه النوم حتى لا ينزعج بهذا الرفع. والقول الثاني أني متوفيك أي قابضك، كما يقال: توفى فلان حقه، أي استوفاه وقبضه. والقول الثالث أن الآية ليست على الترتيب الذكري، وأن المعنى إني إني رافعك إلي ومتوفيك، فيكون الترتيب هنا من باب الترتيب الذكري للمعنى. وهذه كلها أجوبة صحيحة، وأظهرها الأول أن المراد وفاة النوم، وأن الله تعالى ألقى عليه النوم حتى يكون عند رفعه غير منزعج ولا متأثر. من فوائد هذه الآية الكريمة نكمل أن الموت ثابت للرسل عليهم الصلاة والسلام ومن دونهم من باب أولى، وقد ذكرنا الأدلة على هذا. ومن فوائد هذه الآية إثبات القيامة، تقول تعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيد. وقد بينا فيما سبق لماذا سمي هذا اليوم يوم القيامة، ويبينه لنا هنا لقيام الناس من قبورهم لله عز وجل. دليله نعم، والثاني يحيى تقام في الأشهاد. دليله إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب ثالثا أحمد نعم لقوله تعالى ونضع الموازين القسط اليوم. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الرسل عليهم الصلاة والسلام يشهدون على أممهم بقوله ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، وهذا عام في كل رسل بقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وهل يكون العلماء الذين هم ورثة الأنبياء هل يكونون شهداء؟ الجواب نعم، فإن العلماء يشهدون على الأمم ببلوغ الرسالة إليهم، ويشهدون للرسل بأنهم بلغوا، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء. ويمكن أن نقول ومن فوائد هذه الآية أن الناس يوم القيامة يتكلمون ويستشهدون ويناجون، أو لا يمكن؟ يمكن يمكن، لأن الله يقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، أجابه قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآن هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ألف عاطفة على ما سبق، والباء هنا للسببية، والظلم في الأصل النقص، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. وأما في الشرع فهو التعدي، سواء كان بنقص واجب أو بفعل محرم. وقول من الذين هادوا يعني بهم قوم موسى حين قالوا إنا هدنا إليك، أي رجعنا، مع رجوعهم والتزامهم برجوع الله ظلموا أنفسهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات لهم. هذا العامل، هذا الفعل هو العامل في قوله فبظلم، يعني فالجار المجرور في قوله بظلم متعلق بقوله حرمنا. والتحريم في اللغة المنع، ومنه حريم البئر وهو ما حولها، يمنع من إحياء ما حوله، ومنه سمي النساء حريما لاحتجابهن والمنع من التعدي عليهم. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات أي أطعمة طيبات، فهي صفة لموصوف محذوف، والطيب ضد الخبيث، والخبيث له إطلاقات متعددة، تارة يراد بالشيء النجس، تارة يراد به الرديء، وتارة يراد به المحرم مطلقا. وقول طيبات أحلت لهم أي كانت بالأول حلالا وهي باقية على طيبها، لكن حرمت عليهم بسبب ظلمهم. أحلت لهم، من المحل؟ المحل هو الله عز وجل، لأنه هو الذي بيده الأمر، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. الواو حرف عطف، وصد مصدر يحتمل أن يكون من الفعل المتعدي، ويحتمل أن يكون من الفعل اللازم، وذلك لأن صد تكون لازما، يعني تكون فعلا لازما وتكون متعديا، فيقال صد الرجل عن كذا بمعنى أعرض، وصد غيره عن كذا بمعنى صرفه عنه. وهنا يجوز فيه الأمران، فهم قد صدوا بأنفسهم عن سبيل الله كثيرا، وصدوا غيرهم أيضا لما عندهم من الكتاب الذي يشبهون به ويموهون به على الناس، ويقولون إن محمد صلى الله عليه وسلم ليس هو المبعوث المنتظر وما أشبه ذلك. وقوله كثير عن سبيل الله، المراد بسبيل الله شرعه الذي شرعه الله لعباده، وسمي سبيل الله لأنه طريق موصل إلى الله عز وجل، ولأن الله تعالى هو الذي وضعه للعباد، لم يشرعه أحد سواه، فأضيف إلى الله تعالى باعتبارين: الاعتبار الأول أنه موصل إليه، كما تقول مثلا هذا طريق المدينة، هذا طريق مكة، والثاني أن الله هو الذي وضعه للعباد وشرعه لهم، مع أنه يضاف أحيانا لسالكيه، كقوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، فهنا أضاف السبيل إلى المؤمنين باعتبار أنهم سالكوا. وعلى هذا فإذا أضيف السبيل إلى الله كان باعتبارين، وإذا أضيف إلى العباد صار باعتبار واحد. عن سبيل الله كثيرا، كثيرا يختلف إعرابها باختلاف كلمة صد، إن كانت لازمة فهي صفة لمصدر محذوف، أي صدودا كثيرا، وإن كان متعدية فهي مفعول لصد، وإن شئت فقل صفة لمفعول صد المحذوف، أي خلقا كثيرا. وهم في الواقع جديرون بالوصفين، فإنهم صدوا بأنفسهم وصدوا غيرهم، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هذا الوصف الرابع الثالث، أخذهم الربا، ولم يقل أكل، لأن الأخذ أعم، قد يأخذ الإنسان الربا ولا يأكل، يستعمله في لباس أو في بناء أو ما أشبه ذلك، وقد يأخذه للأكل. تارة يعبر بالأكل كقوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وتارة يعبر بالأخذ وهو أعم، لكن التعبير بالأكل أشد، لأن ممارسة الآكل للربا أشد من ممارسة غير الآكل، أشد من ممارسة الآخر، إذ أن الآخذ قد يستعمل الربا وقد ينفده في أمور أخرى غير الأكل. وقول الربا الزيادة لغة، الربا لغة الزيادة، وفي الشرع الزيادة في أشياء معينة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم في ستة أشياء، عدها يا آدم اللي جنبك، ما هي أنا لست أطلب الدليل، ما هي؟ لا تأخذها، أعطنيها أولا. غلط.
الذهب.
هذا الذهب.
نعم الذهب والفضة.
نعم.
والأشياء والحنطة.
الحنطة. الشيء.
الذهب والفضة.
نعم.
والشعير.
نعم.
والزبيب.
الزبيب. ما علمنا بها إلا الساعة.
الذهب والفضة والشعير والبرو. والملح.
هذه ست أشياء. دليلها قوله محمد
صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح والشعير بالشعير والتمر بالتمر بسم الله سلام يد سواء بسلام.
طيب تمام، هل يلحق بهذه الست غيرها؟ سبق لنا أن العلماء اختلفوا فيها في ذلك. أما أهل الظاهر فقالوا لا يلحق بها غيره لأنه من عون القياس، وأما القياسيون فاختلفوا، فمنهم من قال لا يلحق بها غيره يقتصر على ما جاء به النص، كابن عقيل الحنبلي رحمه الله حيث قال يقتصر على ما جاء به النص مع أنه من أهل القياس والمعاني، لكنه قال إن العلماء اختلفوا في العلة والطرب، وليس هناك نص بين يجب المصير إليه، فإذا اختلفوا فهم كاختلاف المأمومين على الإمام في الزيادة أو النقص في الصلاة. والمعروف أنه إذا اختلف المأمومون على الإمام في الزيادة والنقص سقطت أقوال، لم يؤخذ لا بقول الزيادة ولا بقول النقص. فيقول لما اختلف العلماء رحمهم الله في علة الربا في هذه الأشياء الستة بطلت العلة، ورجعنا إلى القول بأنه يقتصر على ما جاء به النص. والقول الثاني عند أصحاب القياس أنها أن العلة معقولة ويمكن أن يلحق بهذه الأشياء الستة ما كان مثلها. ثم اختلفوا في المماثلة، هل هي الطعم أو الكيل أو الكيل والادخار، ولهذا كانت أقوال العلماء في هذه المسألة أقوالا مضطربة لا تأتي على شيء تطمئن إليه كثيرا. على كل حال نحن نقول الربا الذي حرمه الله ورسوله سواء كان ذلك عن طريق الأثر أو عن طريق النظر والقياس، أخذهم الربا وقد نهوا عنه، الواو هنا للحال يعني والحال أنهم قد نهوا عنه وبلغوا وقامت عليهم حجة لكنهم أخذوه، والناهي عنه هو الله ورسوله. الرابع، الوصف الرابع، وأكلهم أموال الناس بالباطل. أكلهم أموال الناس بالباطل يعني أنهم استولوا على أموال الناس، فالمراد بالأكل هنا الاستيلاء، سواء استولوا فأكلوا أو لبسوا أو عمروا أو فعلوا أي شيء. وقول أموال بالباطل، الباطل كل ما خالف الشرع فهو باطل، سواء أخذوه عن طريق الغش أو عن طريق الكذب أو عن طريق الجهل بالمبيعات أو عن طريق كتم الحق أو دعوة ما ليس لهم، المهم أن المراد بالباطل كل ما أخذ بغير حق. وأعتدنا للكافر، طيب بقي عندنا الآن، فبظلم من الذين هادوا عرفنا أنها متعلق بقوله حرمنا، ما بعدها وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، يحتمل أن تكون معطوفة على ما سبق ويكون العامل هو حرمنا، يعني وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا إلى آخره. ويحتمل أن العامل محذوف التقدير وعذبناهم بصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، يدل عليه قوله وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. يخبر الله في هذه الآية الكريمة أن هؤلاء اليهود الذين ظلموا أنفسهم حرم الله عليهم بعض الطيبات لا كل الطيبات، بدليل قوله طيبات أحلت لهم، وهي نكرة لا تفيد العموم بل هي للإطلاق. فما الذي حرم عليهم؟ قال الله تعالى مبينا ذلك في سورة عام، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فحرم الله عليهم من أجناس الحيوان كل ذي ظفر، والمراد بكل ذي ظفر كل ما رجلاه أو قدماه غير مشقوق، غير مشقوق يعني الذي لم تشق رجله يسمى ذا الظفر، مثل الإبل والنعام والنحم وما أشبه ذلك. يعني الذي ليس له أصابع ولا شق قدمه يسمى ذا الظفر. وعلى هذا فالإبل محرمة على بني إسرائيل. وبصدهم عن سبيل الله كثيرة، يعني أنهم كانوا صادين عن سبيل الله وصادين لغيرهم أيضا، فهم مستكبرون ومجرمون، مستكبرون عن طاعة الله بصدهم بأنفسهم، مجرمون حيث اعتدوا على غيرهم وصدوهم عن سبيل الله. وأخذهم الربا يعني أخذهم إياه أكلا واستعمالا وانتفاعا وقد نهوا عنه، وهذا أشد في الإثم والتحريم لأنهم قد قامت عليهم الحجة. وكذلك أيضا وصفهم بأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل، ومن ذلك الرشوة، فقد كانوا أكالين للسحت. الرشوة في الحكم يعني أنهم يرشون الحكام ليحكموا لهم بما لم ينزل به الله شرعا. ثم بين عز وجل أنه أعد للكافرين منهم عذابا عليما، وهنا تجدون الإظهار في موضع الإضمار، حيث لم يقل وأعتدنا لهم، بل قال للكافرين منهم عذابا أليما. وقد سبق أن للإظهار في موضع الإضمار فوائد. محمد، نعم، طيب، يعني الإشارة إلى علة الحكم. طيب، الإشارة إلى عموم الحكم لكل من اتصف بهذا الوصف.
التسجيل على موجع الضمير بما تليق بالوصف.
نعم، التسجيل عليهم بما يقتضيه هذا الوصف، أي أنهم بذلك صاروا كفارا. لكن هنا لا يستقيم هذا المعنى، إنه قال الكافرين منهم فجعلهم قسمين، قسم كافر وقسم غير كافر. أيضا تنبيه المخاطب، تنبيه المخاطب، لأن الكلام إذا خرج عن الأسلوب فإنه لا بد أن ينتبه الإنسان، ومن ذلك الإظهار في أنعم، ومن ذلك الالتفات من الخطاب إلى الغيبة أو بالعكس، فهذا يقتضي انتباه المخاطب، وهو أسلوب من أساليب العربية. طيب، وبين الله عز وجل أن هذا العذاب الذي أعده لهم أليم، أي مؤلم. وفعيل تأتي بمعنى مفعل، ومنه قول الشاعر: أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع، أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني. المعنى السميع هنا المسمع وأصحابي هجوع. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها إثبات الأسباب، وأن الله تعالى قد يشرع الشيء لسبب، لقوله: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ومن ذلك أن الله شدد على بني إسرائيل الذين أمروا بذبح البقرة، حين قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لأزاهم وحصل المقصود، لكن شددوا فشدد الله عليهم. وإثبات الأسباب انقسم الناس به إلى طرفين ووسط، منهم من أنكر الأسباب مطلقا وقال إثبات الأسباب يقتضي إثبات خالق مع الله، ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بطبيعتها، ومنهم من أثبت الأسباب على أنها فاعلة بما أودع الله فيها من القوى الموجبة للمسببات. وهذا القول هو القول الوسط الذي دل عليه المنقول والمعقول. فأي دعوة لخالق مع الله إذا قال إن الله خلق هذا الشيء ليكون سببا للشيء الفلاني؟ أي دعوة لخالق مع الله؟ وأي دعوة تصح لإنكار تأثير الأسباب في مسبباتها؟ أي دعوة؟ كل يعرف أن الأسباب مؤثرة في مسبباتها، ولهذا هدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فأثبت الأسباب على أن الذي خلقها وأوجدها هو الله عز وجل. ولذلك قد تتخلف المسببات بإذن الله، كما تخلف إحراق النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أنها نار عظيمة محرقة، حتى قيل إنهم لم يستطيعوا أن يقربوا منها بل رموه إليها بالمنجنيق من بعد، ومع ذلك صارت عليه بردا وسلاما. وهذا يدل على أن السبب ليس يؤثر بنفسه بل بإرادة الله عز وجل، وهو أيضا من حكمة الله عز وجل أن جعل لكل شيء سبب. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الظلم سبب لحرمان الخير، الظلم سبب لحرمان الخير، وهذا لقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. والظلم سبب لحرمان الخير الشرعي والقدر. ألم تعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم ليخبر أصحابه بأن الليلة ليلة القدر؟ فتلاحى رجلان من الأنصار أو من غيرهم فرفعت ونسيها عليه الصلاة والسلام. هذا حرمان لأمر قدري ولا شرعي؟ شرعي، وهو أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، لكن حرم الناس هذا الخير بسبب الظلم، وهو التلاحي والتخاصم والتنازل. ولهذا يغفر في ليلة القدر إلا للمتشاحنين الذين بينهم شحناء، فإنه لا يغفر لهم، كما تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل أحد إلا من بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى أصطلحا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قد يحرم بالظلم تحريما قدريا، لأن الذي حصل لبني إسرائيل تحريم إيش؟ شرعي. الذي حصل تحريم شرعي، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات من حلهم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، هذا تحريم شرعي. لكن قد يحرم الإنسان تحريما قدريا مع حل الشيء له شرعا، فيصاب مثلا بمرض، بمرض يقول له الأطباء اترك الأكلة الفلانية بسبب ظلمه، بسبب ظلمه. الإنسان مثلا قد يتهور ويسرف في الإنفاق، والإسراف في الإنفاق أكلا وشربا ولبسا حرام ولا حلال؟ حرام. كيف حرام؟ الدليل ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. طيب قد يسرف الإنسان فيحرم من هذا الخير الذي أسرف فيه قدرا، نعم قدرا لا شرعا، بأن يصاب بالمرض لا يتلائم معه أن يأكل كل شيء أو أن يلبس كل شيء، وهذا نسميه تحريما إيش؟ تحريما قدريا. طيب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمر إلى الله تعالى تحليلا وتحريما، لقوله حرمنا وقوله وحلت لهم، وهو كذلك التحليل والتحريم ليس إلينا ولا إلى أحد من الناس إلا إلى الله ورسوله. فالتحريم إلى الله وإلى رسوله، والتحليل كذلك والإيجاب كذلك. قال الله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الطيبات نفسها قد تكون ممنوعة شرعا، وهو كذلك. قد تكون الطيبات ممنوعة على هذا الإنسان شرعا حتى بعد كمال الدين. يقول شيخ الإسلام: إن الطعام حرام على الإنسان إذا كان يتأذى به لو أكل أو خافت تخمة، فإنه يكون حراما عليه. يعني مثل إنسان ملأ بطنه من الطعام لكن الطعام كان شهيا ولذيذا، فجعل يأكل 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 حتى وصل إلى الحلقوم، هذا يتأذى أو لا؟ لا شك أنه سيتأذى وربما يحصل عليه ضرر إما حاضر أو مستقبل. يقول شيخ الإسلام: إنه يحرم عليه أن يأكل. وكذلك إذا خافت تخمة وذلك بتغير المعدة ونتنها، وإن لم يكن من أجل الأذية، أحيانا يكون بعض الأطعمة لا يتلائم مع أطعمة أخرى، لا يتلائم، فتجد الإنسان يأكل هذا على هذا ويتغير معدته ويحصل لها نتن ورائحة كريهة، هذا أيضا يقول إنه حرام عليها أن يأكل، لأن الله إنما أباح الأكل والشرب من أجل تقويم البدن، فإذا عاد ذلك إلى الضرر صار حراما. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من الصد عن سبيل الله، سواء كان صدا بنفسه أو صدا لغيره، لقوله: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ومن فوائدها أن الصد لا يتقيد بصيغة معينة، بل كل ما فيه صد عن سبيل الله سواء بالتخذيل أو بالإرشاف أو بالإعاد أو بالوعد أو بغير ذلك فإنه داخل في الآية في التحذير من ذلك. ربما يكون الصد عن سبيل الله بالتخذيل، فيأتي إلى إنسان يقول له: يا فلان لا تكلف نفسك بالدعوة والموعظة ونصح الناس، إنك تدعو موتى، ولقد أسمعت لو ناديت حيا، مع أن الأول المنصوح عنده همة ونشاط وعزيمة، فيأتي هذا ويخذله، يكون هذا قد انصد عن سبيل الله. لكن إذا علم أن هذا الشخص ربما يتكلم بما لا يعلم، فهل تخذيله عن الكلام من الصد عن سبيل الله أو من حماية سبيل الله؟ الثاني، يعني ربما يأتي إنسان عنده إقدام وعنده شجاعة ويحب أن يدعو بكل شيء لكن لا علم عنده، فهذا لا حرج عليك إذا قلت له إنه لا ينبغي ولا تكلف نفسك ولا تدع نفسك، سواء أضفت هذا إلى أن الناس لن يقبلوا منه أو أضفت هذا إلى أنه ليس عنده علم فيقع في حرج، فهذا لا بأس به، بل هذا من حماية سبيل الله وليس من الصد عن سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة ذكر الوصف الذي يكون أشد في الدم وإن كان لا مفهوم له، لقوله: وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، فهذا غاية الدم، لكن لو أنهم صدوا قليلا لكان لهم نصيب من الإثم، إنما الغاية هي الكثرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتعاطين بالربا من هذه الأمة مشبهون اليهود، لقوله: وأخذهم الربا وقتلوه عنه. ومن فوائد الآية الكريمة أن أخذ الربا محرم سواء كان للأكل أو للشرب أو لللبس أو للاقتناء أو لأي غرض كان، لعموم قوله: أخذهم الربا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الحجة لا تقوم إلا بعد بلوغها، وأن من فعل شيئا لا يدري عن حكمه فهو غير مؤاخذ به.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية.